الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس الرابع عشر فتح المجيد في بيان هداية القرآن للتوحيد. ضرب الله عز وجل للأمثال لبيان عظم التوحيد وخطر الشرك. ومن هذه الأمثلة التي ذكرها الله في القرآن مبينا عظم التوحيد وخطر الشرك، الأول قوله تعالى: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا، الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. قال ابن كثير رحمه الله: هل يستويان مثلا، أي لا يستوي هذا وهذا. كذلك لا يستوي المشرك الذي يعبد آلهة مع الله والمؤمن المخلص الذي لا يعبد إلا الله وحده لا شريك له، فأين هذا من هذا؟ قال ابن عباس رحمه الله رضي عنه ومجاهد وغير واحد: هذه الآية ضربت مثلا للمشرك والمخلص، ولما كان هذا المثل ظاهرا بينا جليا قال الحمد لله، أي على إقامة الحجة عليهم، بل أكثرهم لا يعلمون، أي فلهذا يشركون بالله. انتهى من تفسير ابن كثير. الثاني قوله تعالى: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: هذا مثل ضربه الله تعالى للمشركين في اتخاذهم آلهة من دون الله يرجون نصرهم ورزقهم ويتمسكون بهم في الشدائد، فهم في ذلك كبيت العنكبوت في ضعفه ووهنه، فليس في أيدي هؤلاء من آلهتهم إلا كمن يتمسك ببيت العنكبوت فإنه لا يجدي عنه شيئا، فلو علموا هذا الحال لما اتخذوا من دون الله أولياء. وهذا بخلاف المسلم المؤمن، قلبه لله ومع ذلك يحسن العمل في اتباع الشرع، فإنه مستمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها لقوتها وثباتها. انتهى من تفسير ابن كثير. الثالث قوله تعالى: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه ما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. فوصف الله تعالى المشرك بمن يرفع يديه ويريد الشرب بها من البئر، فكما يمنع صعود الماء لعدم وجود السبب، فكذلك المتعلق بالقبور والشرك لا يجد ممن تعلق بهم الاستجابة ولا قضاء حاجة. الرابع قوله تعالى: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. قال ابن كثير رحمه الله: ثم ضرب للمشرك مثلا في ضلاله وهلاكه وبعده عن الهدى، فقال: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء، أي سقط منها فتخطفه الطير، أي تقطعه الطيور في الهواء، أو تهوي به الريح في مكان سحيق، أي بعيد مهلك لمن هوى فيه. ولهذا جاء في حديث البراء: إن الكافر إذا توفته ملائكة الموت وصعد بروحه إلى السماء فلا تفتح له أبواب السماء، بل تطرح روحه طرحا من هناك. ثم قرأ هذه الآية. قد تقدم الحديث في سورة إبراهيم بحروفه وألفاظه وطرقه. الخامس: وقد ضرب الله تعالى للمشرك مثلا آخر في سورة الأنعام، وهو قول الله: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على عقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيرانا له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. السادس قول الله تعالى: يا أيها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. قال ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى منبها على حقارة الأصنام وسخافة عقول عابديها: يا أيها الناس ضرب مثل، أي لما يعبده الجاهلون بالله المشركون به، فاستمعوا له أين أنصتوا وتفهموا، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، أي لو اجتمع جميع ما تعبدون من الأصنام والأنداد على أن يقدروا وأخرجه على أن يقدروا وأخرجه صاحب الصحيح من طريق عمار عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقي فليخلق ذرة فليخلق شعيرة. ثم قال تعالى أيضا: وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، أي هم عاجزون عن خلق ذباب واحد، بل أبلغ من ذلك عاجزون عن مقاومته والانتصار منه، لو سلبها شيئا من الذي عليها من الطيب ثم أرادت أن تستنقذه منه لما قدرت على ذلك. هذا والذباب من أضعف مخلوقات الله وأحقرها، ولهذا قال: ضعف الطالب والمطلوب. قال ابن عباس: الطالب الصنم والمطلوب الذباب. اختاره ابن جرير وهو ظاهر السياق، وقال السدي وغيره: الطالب العابد والمطلوب الصنم. ثم قال: وما قدر الله حق قدره، أي ما عرفوا قدر الله وعظمته حين عبدوا معه غيره من هذه التي لا تقاوم الذباب لضعفها وعجزها. إن الله لقوي عزيز، أي هو القوي الذي بقدرته وقوته خلق كل شيء، وهو الذي بيده الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقول عزيز، أي قد عز كل شيء فقهره وغلبه، فلا يمانع ولا يغالب لعظمته وسلطانه، وهو الواحد القهار. انتهى من تفسير ابن كثير. السابع، قوله تعالى: ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. قال ابن كثير: هذا مثل ضربه الله تعالى للمشركين، فيها العابدين معه غيره الجاعلين له شركاء، وهم مع ذلك معترفون أن شركاءه من الأصنام والأنداد عبيد له ملك له، كما كانوا في تلبيتهم يقولون: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. قال تعالى: ضرب لكم مثلا من أنفسكم، أي تشهدونه وتفهمونه من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء، أي لا يرتضي أحد منكم أن يكون عبده شريكا له في ماله، فهو وهو فيه على السواء. تخافونهم كخيفتكم أنفسكم، أي تخافون أن يقاسموكم الأموال. قال أبو مجلز: إن مملوك لا تخاف أن يقاسمك مالك، وليس له ذلك، كذلك الله لا شريك له. والمعنى أن أحدكم يأنف من ذلك، فكيف تجعلون لله الأنداد من خلقه؟ وهذا كقوله: ويجعلون لله ما يكرهون، أي من البنات، حيث جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، وجعلوها بنات الله. وقد كان أحدهم إذا بشر بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ فهم يأنفون من البنات، وجعلوا الملائكة بنات الله، فنسبوا إليه ما لا يرتضونه لأنفسهم، فهذا أغلظ الكفر. وهكذا في هذا المقام جعلوا له شركاء من عبيده وخلقه، وأحدهم يأبى غاية الإباء ويأنف غاية الأنف من ذلك أن يكون عبده شريكه في ماله يساويه فيه، ولو شاء لقاسمه عليه تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قال الطبراني: حدثنا محمود بن الفرج الأصبهاني، قال حدثنا إسماعيل بن عمرو البجلي، قال حدثنا حماد بن شعيب عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال: كان يلبي أهل الشرك: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، فأنزل الله لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم. انتهى من تفسير ابن كثير. وكل هذه الحجج والأمثال التي يضربها الله تعالى في كتابه الكريم هي هداية ودلالة وإرشاد لكل من ألقى السمع وهو شهيد، وقطع الله بها كل شبهة يتعلقون بها. وقد فضح الله المشركين في كتابه الكريم وبين سفه ما هم عليه بيانا شافيا كافيا. من ذلك قوله تعالى: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، لأن الله أغنى الشركاء عن الشرك. الله يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك. من عبد عبادة شرك فيها مع الله، الله لا يرضى هذا العمل فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، يذبحونها ويسلمها للشركاء، أو يذبحونها مشاركة فيصل إلى الذين شركوهم لضعفهم لعجزهم لخوارهم. أما الله هو الغني الحميد، لا يرضى المشاركة ولا يقبل عمل شرك معه فيه غيره. وما كان إلا فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم، ولو شاء الله ما فعلوا فذرهم وما يفترون. وقالوا هذه أنعام وحرص حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، يعني محجورة ممنوعة، الحجر الممنوع. وقالوا هذه أنعام وحرص، الأنعام معروف، الإبل والبقر والغنم، والحرث الزرع حجر ممنوع لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم. وأنعام حرمت ظهورها، يحرمون الركوب عليها. وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها حين ذبحها افتراء عليه، كل ذلك افتراء على الله وكذب على الله، سيجزيهم بما كانوا يفترون. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا، يعني الجنين الذي يكون في بطن أمه حين ذبح أمه أو حين موت أمه، الجنين للذكر. ومحرم على أزواجنا، وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء. نعم، إذا ذبح الجنين للذكر، وإذا كان ميتة يشتركون جميعا، سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم، وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله، قد ضلوا وما كانوا مهتدين. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى جهل العرب فلينظر الآية بعد 37 من سورة، بعد 100 من سورة الأنعام، يعني جهل سحيق، يحلون ما أرادوا، يحرمون ما أرادوا، يمنعون ويبيحون على الهوى والعقل. وقوله تعالى: ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا ما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون. ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. يتوارى من القوم من سوء ما بشر بها يمسكه على هون، أم يدسه في التراب لا ساء ما يحكمون. وقال تعالى: وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين. أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين. وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم. أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، يعني النساء لا بد لهم من حلية، أما الرجل جماله بغير حلية، وأما المرأة لا بد لها من حلية. فلذلك تتزين بالقروط، تتزين بالأساور، تتزين بالأوضاح، تتزين بأشياء كثيرة، يعني لا بد في المرأة من تزين، أما الرجل على حاله. والخصام غير مبين، أي غير مفصحة، تبكي سريعا. حتى قال رجل من أهل الجاهلية: والله ما هي بنعم الولد، نصرها بكاء وبرها سرقة. يعني إذا أرادت تحسن إلى أمها أو إلى أخيها أو كذا تسرق مع زوجها، وإذا أرادت أن تنتصر تبكي، ما عندها قدرة على الانتصار. والكفار يعني لسوء عقيدتهم جعلوا البنات لله، الذي هذا حالها جعلوها لله، مع أن الله منزه عن الصاحبة والولد. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون، يعني اطلعوا على خلقهم إلى غير ذلك من الآيات. يعني هذا كان عبارة عن إجمال للكلام في التوحيد والتحذير من الشرك، وسيأتي التفصيل في أنواع العبادات. الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب لما ذكر الأبواب الأولى من كتاب التوحيد قال: وبقية التراجم ترجمة لهذا الباب، تفسير لا إله إلا الله. فمن الآن وما بعد يعني تفصيل أنواع العبادات التي تجب لله عز وجل، لأن الكلام عن التوحيد يكون بإجمال ويكون بتفصيل، لابد أن الكلام يكون بإجمال ويكون بتفصيل. الإجمال كما أجمل القرآن وبين ووضح، ثم الإجمال يعلم به حق الله مطلقا، وأما التفصيل ليعرف كل واحد منزلته من هذه العبادات. لأنك ستجد أناس قد يقرون بكل ما تقدم، حيث أن الله واحد لا شريك له، وأنه يجب أن يفرد بالعبادة، وأنه لا مثيل له، غير ذلك مما تقدم. لكن مثلا يدعو غير الله، يحلف بغير الله، أو ينذر لغير الله، أو يستعين أو يستغيث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. يعني فطرق مثل هذه المواضيع من المهمات. الآن لما نزلت بين صوفية أو بين رافضة التوحيد التوحيد التوحيد، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، ما سيغضبون، ما سيغضبون إذا توقفت على هذا الباب، لأنهم يقولون لا إله إلا الله يرون أنفسهم قد دخلوا في هذا المعنى. لكن لو قلت لهم ولا يجوز دعاء غير الله كالحسن والحسين وفاطمة والهادي والبدوي والجيلاني والعيدروس، عند ذلك ستجد أن قرونهم ترتفع ويبدأون في التألم. وهكذا النذر، إذا قلت لهم النذر لغير الله لا يجوز، كالنذر على القباب، كالنذر على الأضرحة، كالنذر على من يسمون بالأولياء، هذا هو الذي يثيرهم، هذا الذي يثيرهم. أما على الإجمال ما سيثارون، لأنهم يقولون من عقيدتهم التوحيد، لكن توحيدهم هم التوحيد الذي يريدونه. فالتوحيد في باب يعني في باب التوحيد العملي اعتقاد أن الله الخالق الرازق المالك المدبر والقول بذلك مثلا. التوحيد في باب الصفات التنزيه. فمثل كلمة التوحيد حتى النصارى ربما يشتركون في هذه الكلمة مع المسلمين، لكن يريدون بالتوحيد التثليث، يريدون بالتوحيد أن الله ثالث ثلاثة وأن عيسى ابن الله أو كذا. فلا بد من التفصيل، التفصيل هو الذي يجلي التوحيد ويبين التوحيد ويوضحه ويجليه. فنحن الآن يعني نكاد أن نكون قد انتهينا من المقدمة الأولى لهذا الكتاب. تكلمنا عن التوحيد، عن فضل التوحيد، عن دلالة القرآن إلى التوحيد إجمالا. الآن سنأتي إلى التفصيل. وهكذا يا أخو حتى في كتب العقيدة التي هي الأسماء والصفات، يعني تدرس التوحيد إجمالا، تجد أدلة ماذا، قواعد الأسماء، قواعد الصفات، قواعد الأدلة. لكن كتب العقائد هي اللي تفصل إثبات الوجه، إثبات اليدين، إثبات السمع، إثبات البصر، إثبات القدرة، إثبات الغضب، إثبات الرضا، إثبات السخط، إثبات. لابد من هذه التفصيلات وهذه التفريعات، ولكل حدث حديث. يعني المتكلم أو الكاتب أو المؤلف أو الخطيب أو المحاضر يعني يعود نفسه على محادثة الناس وعلى تبليغ الدين للناس بحسب الحاجة التي يريدونه. وإن استطاع أن يعني يأتي بمضمون هذا الأمر لا حرج. انظر إلى بعض مؤلفات الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى، مثلا يأتي على كلام على التوحيد مثل الأصول الثلاثة مثلا أو بعض الكتب، ثم يقول ومنه الرهبة والخشية والخوف والتوكل والإنابة والرجاء و يعني هكذا، لأنه قد بين أنواع من العبادة وذكر أنواع على الإجمال، من حيث أن الطالب يعني يفهم هذا الباب أنه ما هو محصور في خمس عبادات أو عشر عبادات، يعني ما هو محصور في خمس عبادات ولا عشر عبادات. العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال والمعتقدات، يعني باب واسع، باب واسع. فلذلك تشير إشارة. وفي باب الصفات مثلا تقول ونثبت لله عز وجل السمع والبصر والرضا والسخط، وقد يأتي يذكر الصفات أخرى من باب أن يعلم أنه إنما ذكر أمثلة، إنما ذكر أمثلة. فمثلا المؤلف أحيانا يذكر أمثلة ويذكر الأمثلة عن الصفات المشهورة التي أنكرها أهل البدع مثال، إلا نحن نقول بأن أسماء الله غير محصورة بعدد معلوم لنا، فكذلك الصفات أوسع من الأسماء. لكن تجد المؤلفين يذكر 5 صفات 10 صفات، أغلب كتب الصفات يذكرون صفات يسيرة، سيما كتب العقائد، لأنه إذا أراد أن يذكر كل الصفة يخرج عن المقصود سيطول الكتاب. القرآن كل صفات، يعني كل اسم يتضمن صفة، والصفات التي مشتقة من الأفعال والصفات الخبرية، فعند ذلك يطول الكلام. لكن أحيانا يذكرون أمثلة، مثلا صفات ذاتية، صفات خبرية، صفات فعلية، صفة مقابلة، أو تذكر صفتين. ثم الطالب يعني يعرف من نفسه أن هناك صفات على هذا المنوال الأول، وصفات على المنوال الثاني، وصفات على المنوال الثالث، صفات على المنوال الرابع. والقول فيما لم يذكر من الصفات كالقول فيما ذكر. فهذا هو الاختصار قبل ليلتين أو 3. يتواصل بأخ يقول: يا أخي، يعني أنا أرى أن يخرج لك بحوث كثيرة، وأنا نفسي قال في المكتبة أغلب اليوم، ومع ذلك ما يخرج لي هذا الذي يخرج لكم، ما أجبته، كنت في عجلة من شأني، دعوت له بالتوفيق. لكن يا أخوة، هذا الشأن يعود إلى أن الإنسان يجمع المادة مثلا في ذهنه، يجمع المادة في ذهنه، ثم مع ذلك هناك فيه تفريعات، هناك فيه إجمالات، وهناك كذلك فيه يعني كتب جوامع تغني عن غيرها، ويكون قد رتب في نفسه أماكن الفوائد. هذا من أهم شيء، أهم شيء في البحث أن يكون عندك اطلاع أين تجد الفائدة. هذا هو أهم شيء في البحث. أما إذا لم يكن عندك هذا الأمر ستتعب جدا، سواء كنت تستخدم الشاملة أو غير الشاملة. يعني مثلا بعضهم ربما يعيب استخدام الشاملة مطلقا. صحيح أن الشاملة ليست كالكتب الأخرى من حيث أن الإنسان قد يصل إلى عدة فوائد قبل أن يصل إلى الفائدة المطلوبة، لكن الإنسان إذا لم يكن عنده معرفة كيف يحصل على الفائدة، ما يحصل عليها لا في الشاملة ولا بغير الشاملة، ما سيحصل عليها. وإن حصل عليها مثلا في كتب مطولة ما سيستطيع رتبها، لا سيستطيع يعني يجمعها. لذلك لابد للإنسان أن يكون عنده يعني أولا اطلاع على إجمال الكتب، وكذلك طريقة في ما هو الذي يضعه، ما هو الذي يضعه للناس، ما هو الذي يكتبه. وإلا الكتب مليئة بالفوائد، يعني مثلا الآن أن تكتب في الطهارة، كم ستجد النووي ذكر في المجموع تفريعات وأصول وفصول وأبواب ومسائل. وإذا دخلت عند المغني لابن قدامة كم ذكر من المسائل والفصول والأبواب والكتب، ومسائل ربما ما قد وقفت عليها ولا قد سمعت بها. فكم تكتب، كم تنقل؟ ربما بعضهم يقول لك المغني هذا ما عاد كتاب. إذا كنت ستأتي بالمغني كذا قل لهم قرأ المغني لابن قدامة، إذا كنت ستأتي بالمجموع المجموع للنووي وتتمته لمن كتبه. لكن الإنسان يختار من كتب أهل العلم الذي يحتاج إليه، الذي يحتاج إليه. قد تحتاج إلى سطر، قد تحتاج إلى صفحة، قد تحتاج إلى تفسير كلمة، فتأخذ من كتاب المتقدم ما تحتاج إليه. ثم أيضا أنت تختلف، قد تكون تريد التوسع، يعني بحيث تذكر القول والقول الآخر والترجيح، فعند ذلك قد تحتاج إلى نوع تطويل. الشاهد أن الإنسان الأمور هي من السهولة بمكان، لكن كل باب يحتاج إلى أن الطالب أو الشيخ أو العالم يركز على ما يحتاج إليه القارئ، ما يحتاج إليه السامع، ما يحتاج إليه الطالب. درسنا مرة في دماج مع بعض المدرسين، هذا الله قد انحرف، يعني كتاب فتح المجيد سنة كاملة انتهى من 5 أبواب، سنة كاملة انتهى من 5 أبواب، ضاقت الصدور، ملت النفوس، سئمنا الكتاب، يعني سنة كاملة في 5 أبواب، وأنت كل يوم داخل ساعة في المجلس، يعني في سنة. لو هناك من هو يعني يضع للطالب فقط الفائدة التي يحتاج إليها، يبين له الكلمة الغامضة، ستقرأ عدة كتب، ستنتهي من فتح المجيد وتيسير العزيز الحميد والكتب التي ألفت في مقاصد التوحيد، بل فتح الحميد المجيد الذي هو 4 مجلدات في شرح كتاب التوحيد. لذلك كان الشيخ مقبل رحمه الله يبكي كثيرا من المحشين، يعني إذا علم أن شيخ من المشايخ، إن كلنا طلاب، أو طالب من الطلاب يجلس يشغل الطالب قوله، اكتب قوله، اكتب قوله، اكتب، يعني هو الآن يدرس في الأصول 3 ويقول له كتاب فتح المجيد. لا، الطالب درس في الأصول 3 لا تخرجه منها، درس بالقواعد 4 لا تخرجه منها، درس كشف الشبهات لا تخرجه منها، لأنك إذا خرجته هو بادئ، أنت إلى أين ستخرجه؟ إلى المطولات، المطولات هو سيأتي عليها مع الأيام، إما قراءة وإما استفادة من الكتب. فإذن يعني يركز المدرس على تعليم الطالب ما هو فيه من الكتاب. لماذا الآن كثير من الطلاب ما أحبوا النحو ولا يعني مالوا إلى النحو وتعقدوا من النحو؟ لأن كثير من المدرسين أول يوم يدخلوا في النحو والكلام ينقسم إلى كذا، اسم وفعل وحرف، الكلمة اسم وفعل وحرف، وربما دخلوا وقال بعضهم الكلام، قال بعضهم الكلمة، والصواب كذا. مسكين الطالب، مسكين الطالب، خلاص يتجمع عليه ويكره النحو. ولو تأملتم شرح التحفة السنية، شرح الإجرومية لمحي الدين عبد الحميد، أول صفحة يعرفهم والكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، يجلس الطالب يحيص ويميص في كلمة الوضع. البادئ ما يحتاج إلى تعريف الكلام، الكلام هو الكلام. فيبقى الطالب بدل أن يفهم مما يتكون الكلام أو الكلمة، يحيص في التعريف وإيش الوضع وإيش كذا وكذا، وتعقد. يمشون قليلا، بعضهم قد يتعدى هذه المرحلة ويصل إلى مثلا من علامة الاسم التنوين، هذا الوصل علامة الاسم التنوين، فيريد اصطدم باسم الاسم الذي لا ينصرف، مثل هذا يا أخي أخر الاسم الذي لا ينصرف، أخره خلاص، ضع له القاعدة ومن علامة الأسماء التنوين، مسجد، بيت، سماء، قمر، شمس، فجر، محمد، علي، صالح، قاسم. ثم إذا جاءك الولد أو الطالب يقول لك لماذا تقول أحمد إبراهيم أو إبراهيم وما تقول إبراهيم، مثل هذا بين له، قل له يا بني هذا سيأتي بابه، هذا سيأتي بابه، اسمه الاسم الذي لا ينصرف. لكن كثير من الطلاب كان يصل إلى الاسم الذي لا ينصرف وينصرف من الكتاب، لأنه دخل في باب ليس هو بابه، نحن في الذين درسنا في المدارس كان يسهل علينا النحو. لماذا؟ لأن المدارس، وهذا المسلك سلكه أخونا أبو بشير الله يرحمه، سلكه أخونا أبو بشير في كتابه مفتاح الطلاب، مفتاح الطلاب إلى علم النحو والإعراب. هذا الكتاب لو سلك وألف بعده واحد وألف بعده واحد كان ستجد الطالب يفهم النحو بدون كلفة، بدون كلفة، لأن الطالب بادئ مثل الطفل. الطفل أول يوم أول شيء إيش يعطوه؟ حليب. لو أعطوه رز من أول يوم إيش سيفعل؟ سيموت، سيموت ويتقيأ، وإذا سلم من الموت يتقيأ ويطرش ويلحقه أضرار كثيرة. إذا أعطوه حليب، حتى إذا بدأ يعطى شيء من البطاط أو الرز مع أيضا فحسه، لأنه ما يستطيع أكل هكذا، فإذا ما استصاغها يكبر معه حتى يأكل الطعام، إذا خرجت الأسنان بعد ذلك يأكل الطعام. فالمدارس كانت هكذا. وأيضا كما قلت لكم سلك هذا المسلك أخونا الشيخ أبو بشير الله يرحمه. مثلا مادة النحو ما يقول لك فعل ولا فاعل ولا خبر ولا مبتدأ ولا اسم كان ولا خبر كان ولا اسم إن ولا شيء. يأتي يقول لك الأسماء دون تعريف، لأنك لما تقول للطالب والاسم هو كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمن، هو خلاص ما عاد يركز على الأمثلة، خلاص يأتيه ضباب. لكن الأسماء مسجد، محمد، بيت، قلم، كتاب، شمس، قمر، خلاص أنت تعرف أن كل يعني ما عين المسمى اسم. الأفعال ذهب، أكل، شرب، يشرب، يأكل، اشرب، كل، هو سيبدأ يميز بين هذا إجمالا الأفعال. ثم بعد ذلك تأتي وتقول مثلا الأفعال ثلاثة: ماضي بدون تعريف، اذكر الماضي، مضارع واذكر يعني بيان له، المستقبل والماضي أمر، وستجد الطالب يفهم. لكن هذا الإشكال أن كثير من المدرسين وكثير من الطلاب وكثير من المؤلفين هم يتعبون ويتعبون. نحن قد سلكنا هذا المسلك يا أخوة، لا سيما في التأليف. أما التدريس الحمد لله من أول ما بدأت أدرس وأنا على هذا الحال، ما لا أقول اكتبوا ولا ما اكتبوا، الطالب هو يفهم ما يريد أن يكتب من الفائدة وخلاص، هذا هو الطالب يفهم ما يريد الفائدة الذي يكتبها ويمشي. أما بالنسبة للتأليف قد أردنا التوسع، فرأينا أن التوسع يخرجك إلى يعني بحر خضم. معي كتاب اسمه الإيمان، أنا كنت قد ألفت كتاب صغير يعني عبارة عن 50 حديث في الإيمان، يعني أردته لحفظ الطلاب ثم أردته لبيان مسائل الإيمان. فالشيخ وفقه الله قال لي: يا أخي لو أنك يعني تكتب في الإيمان وتتوسع. فأنا توسعت توسع غير مرضي، خرجت عن الاعتدال، كل يعني مسألة في الإيمان، الصفات أنقل ما وجدت صفات، الأسماء أنقل ما وجدت أسماء، يعني الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، كل الأعمال داخلة مسمى الإيمان. المهم ما أدري كم من الأوراق والكتابات، والآن الله أعلم الأوراق بقيت من الفئران ولا قد أكلتها الفئران، وذهب كثير من الوقت والزمان ولم يخرج الكتاب، لم يخرج الكتاب إلى الآن، والله أعلم يخرج أو لا يخرج. في كثير من كتبي أشير إلى الإيمان الكبير، الإيمان الكبير، الإيمان الكبير، الله أعلم يكون ولا ما يكون. الشاهد أن الإنسان ينظر. وهذا أيضا هذا الكتاب سلامة الخلف، هذا الكتاب وفقني الله، أنا حققت نجاة الخلف لعثمان النهدي رحمه الله، عثمان النجدي، عثمان النجدي كتاب صغير هكذا رسالة قرأتها في المكتبة لنفسي، ثم رغب إلي بعض الطلاب أنا أقرأها عليه فقرأتها، كان قد عملت عليها تحقيقات لحديثها وتعليقات، فرأيتها رسالة ما هي مكتملة، قلت لو أكملها ويكون نجاة الخلف. عملت مقدمة طويلة عريضة، ثم قلت إذن سأخرج عن الكتاب، هذه رسالة مختصرة يكون التحقيق أكبر منها، هذا ما يصلح، فأخرجت منها هذا الكتاب، جعلته منفصلا وجعلت تلك الرسالة على حدتها، سلامة الخلف في طريقة السلام. وهذا الكتاب أيضا من أين أخرجته؟ من شرحي على يعني أصول السنة لابن الزمنين، وأصول السنة لابن الزمنين شرحي عليه إلى الآن لم يخرج، لأني تطولت فيه ووسعت فيه، وثانيا كنت قد حققت بعض الأبواب وضاع مني تحقيق تلك الأبواب فكسلت عنه. هذا الكتاب وكثير منه مأخوذ من شرحي على ذلك الكتاب، والقواعد الحسان والقواعد التي فيها الكتاب مأخوذة من مقدمتي للمعة الاعتقاد، مع أني ما عاد شرحت لمعة الاعتقاد، يعني إلى الآن لم يخرج لي شرح لمعة الاعتقاد، لكن لما أردت أن أدرس لمعة الاعتقاد بحثتها لنفسي وكتبت شيء كثير بحمد الله عز وجل، لكن الحمد لله استفدت. صح أني لم أخرجها للناس، لكن أنا استفدت، ولا يصلح أن أخرجها للناس. يعني من لمعة الاعتقاد رسالة عبارة عن صفحات، أخرج لها يعني قبلها قواعد، القواعد هذه شرح لمقدمتها، يعني أكثر من 40 قاعدة قد صارت هذه القواعد في كتاب القواعد الحسان في أسماء وصفات الرحمن. الحمد لله، باب العلم باب واسع، وفضل الله واسع، على الطالب أن يأخذ ما يستطيع ويفهم ما يستطيع ويفيد، يكلم الناس بما يستطيع، أي بما يحتاجون إليه، أقصد الناس يكلمون بما يحتاجون إليه حتى لا يصابون بالملل. فمثلا الكلام بين طلاب العلم غير الكلام بين العامة، الكلام بين طلاب العلم غير الكلام بين العامة. كثير من أخواننا طلاب العلم وفقهم الله ربما يذهب إلى مساجد العامة ويأتي بالمسألة يفصلها حتى بتفسيرات أهل اللغة، قال ابن منظور، قال في النهاية لابن الأثير، أخي العامة مساكين لا يعرف ابن منظور ولا ابن الأثير ولا قال الحافظ في فتح الباري ولا يفهمون هذا، يفهمون ذكر لهم الحديث والشاهد، الآية والشاهد. بينما لو كنت بين طلاب صح قل لهم قال ابن منظور حتى يطمئن طالب إلى تعريفه. مرة من المرات كنا نتعود خطابة في دمام، وبعضنا تكلم عن الصلاة، أظن أنا المتكلم، أعطيت خطبة كأنها عن تارك الصلاة، وقلت وتارك الصلاة كافر، كفر أكبر وأخرج من الملة، وانتهينا من ذلك المجلس. قال لي بعض الأخوة الذين في المجلس لماذا ما تذكر خلاف العلماء؟ قلت يا أخي ما يحتاج نذكر خلاف العلماء في هذا الموطن، المهم اختلفنا وذهبنا إلى الشيخ مقبل الله يرحمه، قلنا يا شيخ هل الخطيب يعني يأتي بخلاف العلماء في المسائل ولا ما يحتاج؟ قال إن كنت بين طلاب علم اذكر لهم الخلاف، وإن كنت بين العامة لا تذكر لهم الخلاف، أذكر لهم ما تعتقده، هذا هو الصحيح. العامي لما تذكر له الخلاف أنت يقول لك اختلفوا ما عاد درينا أين الحق، وإن كان من المترخصين ترخص، بينما طالب العلم يعرف معنى الخلاف ويعرف أن الحجة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والله المستعان عليه التكلم، الحمد لله رب العالمين.